والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتضح من خلال ما بيناه في الدرس الماضي هو أن المنطق الأرسطي يؤمن بأنه هناك مجموعة من القضايا العقلية القبلية البديهية التي لا بد أن تسبق التجربة، فما لم تكن هذه القضايا العقلية لا يمكن أن تكون التجربة منتجة، بل يسمى حينئذ هذا استقراء ناقص ليست له أي قيمة علمية. وإذا أراد أن يصبح تجربة يقينية بديهية من التجريبيات البديهية، لا بد أن تنضم هذه الأمور البديهية، هذه الأمور العقلية القبلية، لأنه استحالة اجتماع النقيضين اعتبر من البديهيات، وكذلك أن لكل علة لكل معلول علة أيضا من البديهيات قانون العلم، وجعل من الفطريات، كذلك حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز أرجعوه للمبدأ العلية والمعلولية الذي هو من البديهيات. وهذا الذي ذكرناه أخيرا وهو هذه القضية العقلية أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، أيضا بحسب رؤية السيد الشهيد رحمة الله عليه هو أن المنطق الأرسطي أيضا ينظر إلى هذه القضية كبديهة من البديهيات، باعتبار أنها هي أساس الإنتاج في القضايا التجريبية. فإذا كانت هي أساس الإنتاج في القضايا التجريبية والتجريبيات من البديهيات، إذن هذه أيضا ماذا؟ أيضا من البديهيات. قلنا على خلاف بعض المحققين يقول لا، هي من النظريات، لأنه يعتقدون بأن البديهيات هي فقط الأوليات، فكل ما ليس من الأوليات فهو ماذا؟ فهو نظري، ولكن النظريات تتفاوت ماذا؟ في احتياجها إلى البديهيات. بعض النظريات تحتاج إلى مثلا 100 مقدمة حتى تصل إلى البديهي، وبعض البديهيات لا، هي مباشرة ماذا؟ لصيقة بالأوليات، فسميت ماذا؟ بديهية، وإن كانت هي في الحقيقة ماذا؟ من النظريات. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول بأنه في البداية لابد أن يتضح بأنه لا يوجد بيننا وبين المنطق الأرسطي خلاف في أصل هذه القضية. قد نؤمن بهذه القضية، يعني ليس بالضروري أن ننكر القضية القائلة بأن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، نؤمن بوجودها، نؤمن ماذا؟ بثبوت هكذا قضية. لكن مركز الخلاف بيننا وبين المنطق الأرسطي هو أن هذه القضية هل هي من القضايا القبلية السابقة على التجربة؟ هل هي من القضايا البديهية؟ هل هي من القضايا العقلية؟ أو أنها هي ذاتها أيضا مأخوذة من التجربة؟ يعني نحن حينما جربنا ودخلنا في تجارب مختلفة توصلنا إلى أنه في هذا العالم الصدفة النسبية لا تكون أكثرية ولا تكون دائمية. إذا وجدنا اقتران ظاهرتين بشكل أكثري أو دائمي، ماذا؟ نصل إلى كون بينهما سببية ومسببية، وبينهما ماذا؟ علاقة التسبب، أن الظاهرة الثانية مثلاً هي مسببة عن الظاهرة الأولى. هذه أيضاً يقول سيد الشهيد نحن أخذناها من التجربة، ولا نؤمن مع المنطق الأرسطي بأنها قضية عقلية قبلية بديهية، لا، هذه أيضاً أخذت ماذا؟ من التجربة. ومن هنا لا تستطيع هي أن ماذا؟ أن تعطي قيمة للتجربة. بحثنا ماذا؟ بحثنا الآن في مصدرية المعرفة، لا يمكن أن تكون هي مصدر المعرفة، هي مأخوذة من التجربة، يعني التجربة هي مصدر هذه القضية القائلة بأن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. قضية معكوسة، نحن نؤمن بمصدرية التجربة لهذه القضية، لا أن هذه القضية تجعل كبرى في كل ماذا في كل تجربة حتى تنتج ماذا تنتج نتيجة يقينية فتكون هذه القضية هي مصدر الإنتاج اليقيني في التجارب. لا نؤمن ماذا لا نؤمن بهذه القضية. ومن هنا يقول السيد الشهيد نحن نعتقد بأنه نحن لا نحتاج لإنكار الصدفة النسبية ونفي الصدفة النسبية إلى هذه القضية. هذا ما سوف يثبته، سوف يثبت أن التجربة هي بذاتها كافية لنفي الصدفة النسبية. هذا ما يريد أن يثبت السيد الشهيد رحمة الله عليه. يعني ماذا اللي هو قانون حساب الاحتمالات؟ بقانون حساب الاحتمالات الذي سوف يأتي، وعندما يرتفع حساب الاحتمال هذه التجربة بذاتها عندما تزداد وتزداد حساب الاحتمالات فيها هي بحد ذاتها ماذا تنفي ماذا تنفي الصدفة النسبية، تنفي احتمال الصدفة النسبية. هذا الاحتمال سوف يكون ماذا ضئيل جدا إلى درجة بتعبير السيد الشهيد لا يستطيع العقل البشري أن يمسكه فيتلاشى. إذا تلاشى لا يبقى لدينا حينئذ احتمال مخالف يقول بماذا باحتمالية الصدفة النسبية. فالصدفة النسبية تنتفي ليس اعتمادا على هذه القضية القائلة بأن الصدفة بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، وإنما هي التجربة بحد ذاتها سوف تنفي ماذا الصدفة النسبية. وإذا التجربة نفت الصدفة النسبية حينئذ نتوصل إلى هذه القضية القائلة بأن الصدفة لا تكون ماذا أكثرية ولا دائمية من خلال ماذا ذات التجربة. هذه أيضا ماذا هي النقطة الأساسية ومركز الخلاف. السيد الشهيد رحمة الله عليه كما ذكرنا في الدرس السابق يقول ينبغي نحن عندما نلاحظ هذه القضية ينبغي أن يكون استشعارنا واضح بأن هذه القضية ليست قضية عقلية قبلية بديهية، يعني من قبيل قضية اجتماع النقيضين. نحن الآن يقول عندما نقول يستحيل اجتماع النقيضين ونقول يستحيل وجود الصدفة النسبية، يعني يستحيل أن تكون الصدفة النسبية ماذا أكثرية أو دائمية، هذه استحالة وهذه استحالة. يقول نحن الآن عندما نأتي إلى اجتماع النقيضين نستشعر ماذا؟ نستشعر الاستحالة. واضح بتعبيره بتعبير السيد الشهيد وهو تعبير جميل، نحن نجد بأن الأشياء لا تستطيع أن تتعايش مع أعدامها، لا تستطيع أن تتعايش مع الأعدام أيا كان. يعني هذا مستحيل أن يكون الشيء في حين أنه موجود معدوم حتى يجتمع ماذا؟ يجتمع النقيضان. هذا نجده مستحيل، لا يمكن التعايش بين الوجود ماذا وبين العدم، بين وجود الشيء وبين ماذا وبين عدمه. هذا نستشعره ونستشعر الاستحالة. ولكن الصدفة النسبية مهما تكررت أيضا بتعبيره رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول نجد بأن الصدف النسبية تستطيع أن تتعايش ما بينها. تستطيع أنت الآن تتصور ملايين الصدف النسبية وتتعايش بسلام من دون أي صراع أو نزاع بينهما. نجد فرق، نعم بتعبيره أيضا نعم قد يكون كلا الأمرين معدوم في الخارج، يعني اجتماع النقيضين معدوم والصدفة النسبية بنحو الأكثرية وبنحو الدوام أيضا معدوم في الخارج، كلاهما معدوم، لكن نشعر بأن الأول وقوع مستحيل، أما الثاني وإن كان معدوما في الخارج ولكنه إذا وقع بشكل أكثر ودائم لا نستشعر ماذا الاستحالة. يعني هذه بعبارة أخرى هذه الصدفة النسبية ألم تقع مرة ومرتين؟ وقع تقع، ولذلك هم ينفون الصدفة الأكثرية الدائمية، أما الصدفة الأقلية ما بها مشكلة أن تقع صدفة مرتين ثلاثة. أفرض مثلا فت شراب يعطى صدفة لبن لأفرض بعض الأشخاص ثلاثة أربعة خمسة ستة فيحصل للجميع الصداع بنحو الصدفة، صدفة كانوا هؤلاء قد أكلوا أكلة سابقة ثم الآن شربوا اللبن وكان تأثير الصداع لأكلة أخرى أكلوها، لكن صدفة ماذا مع شرب هذا اللبن بدأ عندهم ماذا الصداع. فتتعايش الصدف النسبية، يعني شرب اللبن مع ماذا؟ مع الصداع. فيمكن أن نتصور أن هذه الصدف النسبية يخلقها خالقها بشكل متكرر، فيخلق نظاما قائم على أي شيء؟ قائم على الصدف النسبية بنحو أكثر ودائم. أسموه نظام، يخلق فد شيء دائما ماذا؟ تقع فيه صدف نسبية. أفرض كمثال، لو قلنا بأنه لا توجد مسألة الجاذبية، لكن كصدفة نسبية حركة الأرض مع حركة القمر مع حركة الشمس مع حركة باقي الكواكب تكون بشكل ماذا؟ متناسق، ويقع ماذا؟ في آن واحد بشكل مرتب، لكن كلها كل حركة ليست على الأخرى، ولا توجد مثلا هناك جاذبية أو أي شيء آخر. تتعايش الصدف النسبية بين المجرات وبين الكواكب بشكل ماذا؟ خلقه الله عز وجل بهذا الشكل. شنو وجه الاستحالة؟ ما هو وجه الاستحالة وإن لم يقع في الخارج؟ كما أشكلنا على المذهب التجريبي، إذا تذكرون ماذا أشكلنا على المذهب التجريبي؟ قلنا لهم أنتم غاية ما تستطيعون أن تتوصلوا إليه بالتجربة أن هذا الشيء معدوم أقصى شيء، وأنتم تتوصلون أن لم نجده، فأقصى ما يمكن الوصول إليه هو أن هذا الشيء معدوم، أما أنه يستحيل أن يقع من يجبت هذه القضية. الاستحالة كيف تدركها التجربة؟ شبيه هذا الذي ذكرناه هناك نذكره بأنه هنا، وإن كانت الصدفة النسبية الأكثرية والدائمية معدومة غير موجودة في الخارج، ولكن لو وقعت لتعايشت بسلام ما بها أي مشكلة، لكن لا نجد أنه من الممكن أن الخالق يخلق نظاما قائم على اجتماع النقيضين. لا يمكن أن يتعايش هكذا نظام ماذا؟ بسلام. فنحن نستشعر الفرق بين هذه القضية وبين هذه القضية. هذه مجرد أنها غير ثابتة، وتلك عدم ثبوتها. لأجل ماذا؟ لأجل استحالتها. يقولك هذا استشعار الفرق بين هذه القضايا البديهية الأولية كاجتماع النقيضين وبين هذه القضية التي أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، كان المفروض أن ينبه هؤلاء على أنه ماذا؟ يوجد اختلاف بين هاتين القضيتين ماذا؟ في مصدريتهما. لعل هذا الاختلاف لأجل أن هذه قضية قبلية أولية، ولأجل هذا ماذا؟ كون هذا ناتج عن التجربة. ممكن هذا الاحتمال وارد، لأن التجربة كما سوف يذكر السيد الشيء توصل إلى اليقين، فحصل لك اليقين بأن النسبة لا تكون أكثرية ولا دائمية في الخارج، يوجد يقين، ولكن هذا اليقين ماذا؟ لا يثبت ماذا؟ بنحو الاستحالة، وأنه لا يمكن أن تتحقق، اللي هو اليقين البسيط وليس اليقين المركب. كيف تنفون هذا الاحتمال مع هذا الاستشعار الذي نستشعره بالفرق بين ماذا؟ بين القضيتين. هذا ماذا؟ بنحو الإجمال. ثم بعد ذلك ينتقل السيد الشهيد رحمة الله عليه إلى ماذا؟ إلى نقد المنطق الأرسطي بشكل تفصيلي، بعد أن ماذا؟ بعد أن ترك البحث ماذا السيد الشهيد في مسألة العلية والمعلولية ومسألة التناقض ومسألة أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وتقريبا شبه كأنه وافق معهم على كون هذه القضايا من القضايا القبلية، وهو يذكر إن شاء الله لاحقا في عبارات لاحقة يؤكد على أن مبدأ العلية هو من المبادئ ماذا؟ من المبادئ البديهية. يقول من الأفضل على المنطق الأرسطي أن لا يتعب نفسه في الاستدلال على ماذا؟ في الاستدلال على قانون العلية والمعلولية، وإنما عليه أن ماذا؟ عليه أن يؤكد ما أكده الشيخ الرئيس وغير الشيخ الرئيس من كون هذه قضية العلية والمعلولية قضية بديهية فطرية. الإنسان يدرك بفطرته ماذا؟ فطرته أن الفطرية يعني الفطرية المنطقية، بأن التي قياساتها معها بأن هذه القضية ماذا؟ بأنه لابد أن يكون الحادث إذا وجوده ليس من ذاته لابد أن يكون من غيره، وهذا هو مبدأ ماذا؟ هو هذا مبدأ العلية والمعلولية الذي ينكر الوجود التلقائي للشيء. والقضية الثالثة التي هي حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد أرجعت أيضا إلى قانون العلية. فالحديث كل الحديث في هذه القضية. في البداية إخواني الأعزاء كنقاش البحث، هذا النقاش وإن كان نقاش مطول سوف نحتاج إن شاء الله في استعراضه إلى قراءة بعض عبارات السيد الشهيد لإخوة اللي يقدر مثلا يجيب المستقبل ويا كتاب الأسس المنطقية للاستقراء جيد حتى يقدر يتابع بعض العبارات اللي نقرأها، اللي حتى لا نتأخر في البيان والتوضيح ما دام عبارات السيد الشهيد رحمة الله عليه واضحة وبينة ولا تحتاج إلى بعض الإيضاحات البسيطة. الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى مناقشة المنطق الأوسطي بشكل تفصيلي، وهذا كما قلت من البحوث المهمة جدا المؤثرة، يعني كما أنه في اللي ذكرناه في البحوث التصورية هناك قلنا بحوث سوف تفيدنا إن شاء الله في قيمة المعرفة، في أدوات المعرفة مهمة جدا، هذه أيضا من البحوث التي تفيد ماذا في سائر البحوث الآتية، يعني سوف نستثمر كثير من إشكالات السيد الشهيد رحمة الله عليه في مسألة ماذا؟ في مسألة بعض القوانين التي ادعي أنها من البديهيات الفطرية من قبيل قانون العلية والمعلولية، قانون السببية، نعتقد نحن إن شاء الله كما سوف يأتي ونوافق السيد الشهيد، هو نخالفه ونوافقه، نوافق ماذا في هذه الإشكالات التي ذكرها، وسوف نعمم كثير من الإشكالات إلى مسألة قانون السببية والعلية والمعلولية. قانون مأخوذ من التجربة بامتياز، قانون مأخوذ من التجربة بامتياز، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، قانون مأخوذ من التجربة بامتياز، بحسب عقيدتي أنه السيد الشهيد هذا أيضا يعتقد به ولكن لم يصرح به لأن أراد أن يجعل مركز البحث هذه النقطة التي نتحدث عنها. فإذا هذه القضية جدا مهمة، خصوصا إذا أجينا ماذا إذا وتخلصنا من أولى الأوليات وهي اجتماع النقيضين مستحيل، وآمنا بأن الأولي هو أن الواقعية ثابتة، وسوف يتضح أن الواقعية ثابتة أيضا قضية تجريبية، ليست القضية تجريبية. الآن لي إن شاء الله يجي في محل، لا يجي شخص يقول إذا تجريبية أنت سفسطائي لا تؤمن بالواقعية، نعم، فلأبدأ سفسطائي، أبدأ سفسطائي إلى أن أتوصل ماذا؟ إلى أن أتوصل إلى الحقيقة. أنا سفسطائي، تقول لي يا أبي أترك، ما أترك، أترك هذا العالم، تؤمن بأن الواقعية غير موجودة؟ لا لا، لا أؤمن بأن الواقعية غير موجودة، وإنما أنا أشك، تقول هذا الشك كماذا؟ شكك واقعية، كلام اللي يتحدثون الفلاسفة، هو الشك أيضا ليس واقع، أيضا شك، شك في شك في شك، كل شيء لا تقول لي أي قضية ما موجودة عندي. أنا بالتجربة إذا توصلت إلى واقعية، تقول يا بالتجربة ما لم تؤمن بواقعيتها في الرتبة السابقة، أنت أيضا ماذا؟ أنت أيضا تؤمن بواقعية وهي وجود التجربة، نفس الشيء. أصلا أنا مشكك في هذه القضية، أصلا مشكك في كل شيء، ولا نؤمن حتى بقول ديكارت أنا أفكر إذا أنا موجود، هذا كلام لا معنى له أصلا، ما مفهوم صحيح، هو عبارة جيدة لطيفة واستخدمت كثير ولكنها عبارة غير مفهومة، عبارة لا معنى لها. هذه أيضا ماذا؟ من رواسب المذهب العقلي الذي يؤمن ماذا؟ بالقضايا العقلية. فإذا هذه البحوث إخواني الأعزاء بحوث مهمة ينبغي التأمل فيها كثير، وإن كنا سوف نذكر بعض ما يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه لنا معه ماذا؟ وقفات وتأملات. نبدأ في النقطة الأولى بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى بيان ماذا؟ الإشكالات التي يذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه. في البداية السيد الشهيد يقول لابد أن نقدم مقدمة، لابد أن يلتفت إلى هذه المقدمة لأن هذه المقدمة مؤثرة في جميع الأجوبة التي سوف يذكرها لاحقا. المقدمة تقول هكذا، المقدمة تقول بأن المنطق الأرسطي حينما آمن بأن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، وأشرنا له هذا أيضا سابقا، لم يعطنا عدد محدد، يعني حينما لكي نثبت أن التجربة لا تكون أكثرية ولا دائمية كم لابد أن أجرب حتى ماذا؟ كم لابد أن أجرب حتى يقع صغرى لهذه القضية الكبرى؟ أنت لديك الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، لابد أن تحقق لي ماذا؟ صدفة دائمية. هذه الصدفة الدائمية أو هذه الصدفة الأكثرية في أي عددين؟ إيش كم العدد؟ يعني 10، 20، مليون، مليونين، حتى ماذا؟ تصبح ماذا؟ صدفة أكثرية. متى تصبح الصدفة أكثرية؟ متى تصبح دائمية؟ حتى يقع صغرى لقولك ماذا؟ الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. بعبارة أخرى، شكد نحتاج ماذا؟ من التجارب حتى يقع ماذا؟ صغرى لهذه الكبرى. هنا السيد الشهيد يقول تسهيلا للبحث نحن سوف نذكر رقم 10، ما نذكر أكثر حتى يكون ماذا البحث أسهل، وأنت حينئذ إذا أردت أن تتوسع عليك ماذا عليك أن تتوسع. أفرض مثلا تقول كل شيء بحسبه، بعضه يحتاج إلى 100، بعضه يحتاج إلى 1,000,000، بحسب غرابة القضية التجريبية، بحسب دقتها، بحسب ماذا احتياجها الدقيق إلى القضايا المختبرية، سوف تحتاج ماذا إلى تجربة أكثر. فكل شيء بحسبه، أي شيء آمنت بأنها تحتاج إلى 1,000,000 الكل، أو أنها تختلف من تجربة إلى تجربة، فما لعله هذا الصحيح هو المقصود ماذا في المنطق الأورسطي. يقول نحن فلنأخذ رقم 10، نقول بأن التفريقان بأن الصدفة إذا صارت 10 فهي صارت دائمية، هذه صدفة دائمية، فإذا أصبحت صدفة دائمية تكون ماذا تكون صغرى لكبرى قولك بأن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. فلنفعل هكذا. لاحظوا إخواني، إذن عندنا 10، عملنا بأنه توجد 10، كلما تحققت الصدفة 10 مرات أصبحت الصدفة دائمية، فيها نوع من الدوام، وأصبحت بذلك صغرى لقولك الذي هو قضية عقلية قبلية بديهية، وهو قولك الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. هنا يأتي سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذا بهذا البيان، وأرجو الالتفات حتى لا أتأخر كثير في هذه المقدمات التي يذكرها سيد الشهيد، يقول بحسب هذا البيان لو أصبح لدينا 9 تجارب أجرينا 9 تجارب، وهذه التجارب كلها ماذا كلها تحققت بعدها ماذا الظاهرة. فمثلا أنت أعطيت كمثال يعني 10 أشخاص كل واحد قدح، 9 أشخاص لكل واحد قدح من اللبن، فكل واحد شرب هذا اللبن وتحقق بعده الصداع مباشرة، واضح؟ تحقق الصداع مباشرة. أو لا، المثال اللي أخذناه المعروف، أنت أجريت التجربة على 9 من أفراد الحديد، وهذه 9 كلها ماذا تمددت. في هذه الحالة إذا لم نبلغ العدد عشرة هذه 9 يحتمل فيها الصدفة النسبية أو لا يحتمل؟ يحتمل فيها الصدفة النسبية، لأنه متى تنتفي الصدفة النسبية؟ إذا كانت دائمية. ومتى تكون دائمية؟ إذا بلغت 10. فإذا بلغت 10 تكون صغرى للكبرى فتنتج النتيجة. الآن ما عدنا 10، عدنا 9 تجارب فقط. ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة سوف تبقى ماذا؟ أن احتمال الصدفة النسبية قائم، لم يثبت لدينا ماذا؟ لم يثبت لدينا السببية والمسببية. جيد، نعم، إذا أضيفت 10 انتفى احتمال ماذا؟ الصدفة النسبية، وأصبح بين هذه الظاهرة وهي الحرارة وبين التمدد ماذا أصبح؟ أصبحت السببية ثابتة، لأنه أصبحت صغرى لكبرى وأنتجت نتاج سببية. يعني أن العلاقة بين التمدد والحرارة ليست صدفة، وإنما هي قائمة على أساس العلية والمعلولية بين الحرارة والتمدد. واضح؟ إذن إذا أضيفت هذه 10 ثبت ماذا؟ ثبتت السببية. إذا رفعت هذه 10 احتمل ماذا؟ عدم السببية، واحتمل كون العلاقة بينها علاقة ماذا؟ الصدفة، وهي الصدفة النسبية. التفريق واحد. إذن واحدة، شوفوا بيان سيد الشهيد رحمة الله عليه، إذن واحدة من هذه 10 لا على التعيين، واحدة من هذه 10 لا على التعيين هي التي ماذا؟ هي التي أصبحت موجبة لثبوت السببية بين ظاهرة الحرارة والتمدد. قبلها ماذا؟ هذه الواحدة لم تثبت. 9 زائد 1 شلون هذه؟ 5 زائد 1 لقضية النووي كذلك ماذا؟ كذلك هذه 9 زائد 1 أنت 9 + 1 ماذا يصبح؟ يصبح لديك قانون السببية. 10 - 1 تنتفي السببية. فأنت عندك فد وحدة، إذا ماذا؟ إذا أضيفت إلى 9 حدث قانون السببية. رفعت من هذه 9، رفعت من 10 وأصبحت 9، انتفى قانون السببية. إذن يدور الأمر بين أن تكتمل 10 وبين أن لا تكتمل، والذي يكمل هذه 10 هي واحدة لا على التعيين. أنت لديك الآن 10 تجارب، أي واحدة من هذه هي التي سوف تكمل ماذا لك السببية؟ هذا مو معين، ممكن أن تكون هذه الواحدة هي الأولى، وممكن أن تكون هي الثانية، وممكن أن تكون ماذا هي الثالثة. فأنت لديك، التفت إخواني، أنت لديك تعبير السيد الشهيد نفي، علم بالنفي غير المحدد. لديك علم، هذا التعبير، لديك علم بالنفي غير المحدد. يعني ماذا؟ ما هو النفي؟ ماذا تريد أن تنفي أنت؟ أن تنفي الصدفة النسبية. هذه الصدفة النسبية بأي شيء تنفى؟ بواحدة، وهذه الواحدة محددة وغير محددة. فلديك نفي للصدفة النسبية بواحدة من 10، لكن هذه الواحدة 10 غير محددة وغير معينة. وبعبارة أخرى، لديك علم إجمالي، علم إجمالي بأن واحدة من هذه 10 هي التي تنفي السببية، ولكن أي واحد من هذه 10 لا تدري، لا تعلم. فإذن ماذا؟ إذن ثبوت السببية قائم على العلم بنفي للصدفة النسبية غير محدد في ضمن 10. فأنت تنفي الصدفة النسبية بالواحد الذي يضاف إلى 9، لكن أي واحد هو غير محدد. ومن هنا يدخل السيد الشهيد رحمة الله عليه في بيان أنواع العلم الإجمالي. الآن اتركوا هذه القضية، الحد الآن انتهت هذه المقدمة. إذن علم المنطق الأرسطي بانتفاء الصدفة النسبية هو علم بانتفاء غير محدد، هو علم بنفي للصدفة النسبية ولكنه غير محدد، بأنه هذه 1 + 9، هذا 1 + 9 هذا الواحد، أي واحد ماذا من هذه 10، أي واحد هذا الواحد من هذه 10، أي واحد هو الأول، الثاني، الثالث، الرابع غير محدد. أيها المنطق الأرسطي، لديك علم بنفي الصدفة النسبية هو علم إجمالي، علم بنفي الصدفة غير محدد في 1 من 10. هذه نقطة. الآن ينتقل السيد الشهيد رحمة الله عليه إلى بيان ماذا؟ إلى بيان أقسام العلم الإجمالي. التفت إخواني الأعزاء، يقول العلم الإجمالي تارة يقوم، العلم الإجمالي خلي بين قوسين، هو علم بنفي غير محدد كما سوف نبين الأمثلة. تارة يقوم العلم الإجمالي على أساس التمانع، وأخرى يقوم على أساس الاشتباه والماذا واختلاط الأشياء. الأعيد هذه، العلم الإجمالي تارة يقوم على أساس التمانع، وأخرى يقوم على أساس الاشتباه، على أساس الاشتباه. الآن نجي نوضح، قبل لا نوضح نضرب الأمثلة اللي يذكرها السيد الشهيد حتى على ضوئها يتضح الفرق بين العلم الإجمالي القائم على أساس التمانع والعلم الإجمالي القائم على أساس ماذا؟ على أساس الاشتباه. واضح الآن اللي جاء ذكره؟ المثال الأول الذي يذكره السيد الشهيد يقول كعلمي، الآن هذه الورقة أنا لم أرها ولا أعرف ما هو لونها، ما أدري، أعلم بوجود ورقة في هذا الرف ولكني لا أعلم لون هذه الورقة، لا أعلم، ولكنني أعلم إجمالا بأنها إما بيضاء وإما سوداء، أعلم إجمالا بأنها إما بيضاء وإما سوداء. هذا العلم الإجمالي، التفتوا إخواني، لا لأني كنت سابقا قد رأيت هذه الورقة فكنت ماذا مشتبه بأنه هل كانت هذه بيضاء أو كانت هي سوداء، ماذا فأخذت هذا على نحو الاشتباه، لا، وإنما على أساس التمانع. أفرض مثلا كمثال، هم تقلب دينكم بأنه الأوراق لا تكون إما بيضاء أو سوداء، واضح؟ بعد تركوا الألوان الأخرى، إما هي إما بيضاء وإما سوداء، إما بيضاء وإما سوداء. في هذه الحالة تفتي إخواني، لماذا لديك علم إجمالي علم إجمالي نفي، سميه نفي غير محدد؟ يعني ماذا أنت تنفي كونها، ماذا تنفي كونها بيضاء وسوداء في آن واحد؟ أخذوا جانب النفي. أنا الآن معتقد بأنه لا يمكن إجمالا، لا يمكن أن تكون بيضاء وسوداء في آن واحد، فأنفي كونها ماذا بيضاء وسوداء في آن واحد، ولكنني أنفي تفتي إخواني، أنفي كونها، أنفي كونها مثلا ليست سوداء، ممكن أن تكون سوداء، أنفي كونها ليست بيضاء، يمكن أن تكون ماذا بيضاء، ولكنني أنفي كونها سوداء وبيضاء، فلدي علم إجمالي بأنها إما أن تكون سوداء وإما أن تكون ماذا بيضاء. هذا النفي، نفي السواد، نفي البياض، هذا نفي ماذا إجمالي، يعني إما أن ينتفي السواد وإما أن ينتفي البياض. فالنفي محدد أو غير محدد؟ غير محدد النفي، يمكن أن يكون المنتفي هو البياض، يمكن أن يكون المنتفي هو السواد، ولكنني أنفي هذا النفي، أنفي أحدهما، أنفي أحدهما غير المحدد. على أي أساس أنفي؟ لا على أساس الاشتباه، وإنما على أساس التمانع، وأنه يمتنع اجتماع الضدين، لأنني أعلم باستحالة اجتماع الضدين، علمت بنفي غير محدد. ما هو النفي؟ أنفي إما إما أنني أنفي السواد وإما أنني أنفي البياض. فإذن أنا عندي علم إجمالي، إما المنتفي هو السواد وإما المنتفي هو البياض. هذا العلم الإجمالي قائم على أي أساس؟ على أساس لديك علم مسبق باستحالة اجتماع الضدين، وأن السواد والبياض من الضدين، فيمتنع أن يجتمعا، فلا بد أن يكون أحدهما منتفي. فلديك علم إجمالي بنفي غير محدد، لديك علم إجمالي بانتفاء أحد اللونين، ولكن هذا العلم الإجمالي بالانتفاء قائم على أساس علمك بالتمانع، حتى وإن لم ترى الورقة، لأنك تؤمن بالتمانع، لم ترها من قبل أصلا، ولكنك لأنك تؤمن بالتمانع تقول قطعا هذه الورقة التي لم أرها منذ ولدت إلى الآن إما أن تكون بيضاء وإما أن تكون سوداء. أما أنها تكون بيضاء وسوداء معا ماذا؟ هذا غير ممكن. وبعبارة أخرى، قطعا إما أن ينتفي عنها السواد أو البيض، قطعا إما أن ينتفي عنها السواد وإما أن ينتفي عنها البياض. فهناك انتفاء قطعي عن الورقة غير محدد بالسواد والبياض، فهو نفي غير محدد يسمى بالعلم الإجمالي بالانتفاء، ولكنه يستند إلى علمك بالتمانع، ويستند إلى استحالة استماع الضدين. هذا يسمى بالنفي غير المحدد القائم على أساس التمانع، على أساس الاستحالة، على أساس التضاد. هذا يسمى بالعلم الإجمالي القائم على أساس التمانع. يوجد لدينا علم إجمالي آخر قائم على أساس الاشتباه، نذكره لاحقا إن شاء الله، وبعد ذلك ندخل في الإشكالات. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.